بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة وإبلاغها في مشارق الأرض ومغاربها لخلق الله أجمعين، حتى انتشرت هذا الانتشار الواسع خارج بلاد العرب في سائر الدنيا، ولم يعد أحد في هذه الحياة الدنيا إلا ويسمع بهذا الدين الحنيف وبنبي الإنسانية الخاتم لسائر الأنبياء والمرسلين. ومع كل الظروف، حتى في الظروف السيئة التي يمر بها المجتمعات الإسلامية، فإن ذلك ما يزيد الإسلام إلا انتشارا. يعادون الإسلام ويحاربونه ويصفونه بالإرهاب، وينزلون بالمسلمين المعارك القاسمة التي تبيد المدن والقرى، ولكن هذا لا يزيد خلق الله إلا تعطفا على الإسلام والمسلمين، ويقينا بأن هؤلاء المسلمين ثابتين على دينهم المدافعين عنه، إنما هم يؤمنون بدين حقيقي، دين صادق ورسالة محمدية لا مراء فيها، وأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الدين له قواعده وأحكامه، ومن قواعد هذا الدين الحج. فأكرم ببيت الله سبحانه وتعالى من بيت يتوجه إليه كل مسلم في اليوم والليلة 5 مرات، ويولي وجهه شطره ليصلي لربه سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء موسم الحج بانقضاء رمضان ودخول أشهر الحج، عندئذ هب المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ليحجوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وليظهروا وحدة المسلمين، وليتعرفوا على أحوال بعضهم، وليفيدوا المسجد الحرام، وليفيدوا الحرمين الشريفين بما أفاء الله عليهم به من الخير في سائر الدنيا. فهو الموسم الذي جعل الله سبحانه وتعالى تهوي إليه الأفئدة، وتسوق الناس إليه أموالها وتجاراتها ليغنموا فيها بمبايعتهم لإخوانهم المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، وليزداد فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على أهل الحرمين الشريفين. مع أن للأسف صرنا اليوم نرى المسؤولين على الحرمين الشريفين يخوضون في دماء المسلمين، ويعادون أكثر المسلمين، ويفعلون بالمسلمين الأفاعيل، ولكنهم مع ذلك لو مكن لهم فإنهم سيفعلون ما هو أشنع من ذلك بأهل الإسلام في الحرمين الشريفين لا قدر الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذه الأيام والحمد لله شد الليبيون الرحال إلى البيت الحرام، وبدأت تتوجه رحلات الطيران إلى البيت الحرام تحمل بعض الحجاج الليبيين الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى لأداء حجهم. وجدير بالمسلم حينما يتهيأ لأداء فريضة الحج أو لأداء سنة العمرة عليه أن يعرف الأحكام التي يمارسها في عبادته حتى تكون على الوجه الصحيح، وحتى تقبل منه بحول الله وطوله سبحانه وتعالى، فلا ترد عليه خلل فيها أو لسبب من الأسباب أفسدها، فيحتاج بعد ذلك إلى قضائها وإعادتها، وقد لا يفطن إلى ذلك فيظن أنه قد أدى الفريضة وهو ما زال مطالبا بها. فالحاج عليه أن يعرف أحكام هذه الشريعة وأحكام دينه وأحكام عباداته وعلاقته بربه سبحانه وتعالى. فالحج ركن من أركان الإسلام، جعله الله فريضة على المسلمين مرة في العمر لمن استطاع أن يؤديه. ولو جعله الله سبحانه وتعالى مكررا كالصلوات مثلا لعشر ذلك، والله سبحانه وتعالى عالم بما يفعل وهو رحيم بخلقه. ولهذا كان فرض الحج مرة في العمر على من استطاع إليه سبيلا. قال الله جل من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهكذا من يسر الله له الحج يحج إلى بيت الله، وينبغي أن تكون نيته خالصة لأداء هذه الفريضة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يديك أحسن ما يكون بتوفيقه إلى تطبيق أحكامها التي نص عليها الفقهاء، أخذا من السيرة العصرة حيث طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل أن يشيد المسجد الحرام وأن يبنياه، وبعد أن فرغ منه أراهما المناسك التي ينبغي أن تؤدى فيه وألا تخالف، وأن يؤدى الحج على نحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ودعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه بذلك: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه مناسكه ليؤدي الحج هو والمسلمون من بعده، فعلمه إياها وطبقها أحسن تطبيق. ولكن العرب في جاهليتهم بعد أن أتى على عهد النبوة سنون وسنون من الجاهلية الجهلاء، عندئذ حرفوا وبدلوا وغيروا وأدخلوا في دين الله ما لا يتصور، حتى إنهم نصبوا الأوتان والأصنام حول البيت الحرام. والله سبحانه وتعالى يحرم الوثنية ويحرم عبادة الأصنام، ولكن من جهلهم ومن تدخلهم في عباداتهم وفيما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من دين إبراهيم عليه السلام حرفوا وغيروا وأدخلوا الوثنية على هذا النحو الكريه الذي شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته، ثم حاربه بمبعثه وبدعوته وأسقط تلك الأوتان والأصنام في فتحه لمكة عليه الصلاة والسلام. واليوم حينما يتوجه الحاج إلى الحج ينبغي أن يعلم أن هذا الحج مبني على أربعة أركان: ركن الإحرام، وهو المراد به أن ينوي المسلم الحاج أو المعتمر الدخول في النسك أي في العبادة، ينوي أنه يريد أن يدخل في العبادة، ولكن لا ينويها في بيته ولا ينويها باختياره وفي الموضع الذي يدخله هو برغبته، ولا ينويها هناك عندما يبلغ المسجد الحرام، وإنما ينويها في مواضع محددة سماها الإسلام المواقيت، المواقيت المكانية، وهي مواضع يعني إذا بلغها الحاج استعد للإحرام بالاغتسال والتطيب بالاغتسال وأداء ركعتي الإحرام بعد أن يلبس الرداء والإزار، بعد أن يرتدي الرداء عندئذ يصلي ركعتي الإحرام. فإن كان تمت وقت صلاة فريضة كأن يكون إحرامه في وقت الظهر أو العصر أو المغرب فإن صلاة الفريضة تكفيه، ثم بعد ذلك يركب سيارته ويستوي في مكانه ويبدأ في التلبية. وإذا كان الإحرام في الطائرة لا يكون إلا بعد أن يغتسل في بيته وكان قد أزال الشعر الكريه من إبطيه ومن عانته وقلم أظافره، فيغتسل الغسل الشرعي وينوي به الإحرام، فإن كانت عليه جنابة اغتسل للجنابة وللإحرام، فالفريضة ترفع السنة. وإن كانت المرأة حائضة فإنها أيضا وأرادت أن تحرم فإنها تحرم وتغتسل كذلك غسل إحرام، لكنه غسل لا يبيح لها الصلاة ولا يبيح لها الطواف بالبيت الحرام. فالحاج في بلادنا يغتسل في بيته ويستعد للإحرام، ثم بعد ويلبس الرداء الإزار والرداء، ثم بعد ذلك في المطار قبل أن يركب الطائرة يصلي ركعتيه، ثم بعد ذلك في الطائرة يكون مستعدا لإعلامه بأنه قد بلغ الميقات، وذلك أن الطائرة تطير من داخل بلادنا تمر بمصر، فإذا ما وافقت وحادت ما يسمى برابغ موقع ميقات الإحرام بالنسبة إلينا يخبرهم المسؤولون في الطائرة على أنهم قد قاربوا الميقات وعليهم أن يستعدوا، فإذا ما بلغوه أعلمهم بأنهم الآن عند الميقات، فيسعون عندئذ في النية بأن ينوي الحاج نوع الإحرام الذي أراده وما يريد أن يفعله في حجه ذاك. هل يريد أن يحرم بالحج فقط فيقول اللهم لبيك حجة، وإذا كان يريد أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها في مكة ويحرم في اليوم الثامن بعد ذلك للحج يقول اللهم لبيك عمرة، وإذا ما أراد أن يحرم بالعمرة والحج معا يقول لبيك اللهم عمرة وحجة ينويهما معا. ويترتب على هذه النيات أعمال بعد ذلك حينما يبلغ مكة، لكنه بمجرد أن يجلس في مكانه في الطائرة وينوي الإحرام على هذا النحو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجة، إذا ما نوى حجه أو عمرته أو عمرته وحجه معا يشرع في التلبية، وهي شعار الحاج الذي ينبغي ألا يتجاهله ولا يتركه، فإن تركه عندئذ لو ترك الحاج الإحرام لو ترك التلبية وقتا طويلا فإنه يطالب بهدي بعد ذلك تكفيرا لصنيعه، فما ينبغي أن يتسلى ويتلهى عن التلبية بالضحك وبالحكايات الفارغة وبضاعة الوقت في الأقاصيص وسماع غير ذلك مما يشغله عن حجه، بل عليه أن تكون نيته منعقدة على الحج أو العمرة أو العمرة والحج معا، ويعلن ذلك صراحة بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويأخذ في هذا التكرار يكرره بنفسه. وإذا ما كررت الجماعة في السيارة في الطائرة مع بعض مجموعة تقول وتسكت لتبدأ الأخرى وهكذا يتعاونون، كل ذلك ممكن. وبعد ذلك حينما ينزلون في المطار ويتمون إجراءاتهم يعودون للتلبية أيضا، وإذا ما لقي صديقا لم يره من مدة طويلة أو صاحبا أراد أن يسلم عليه فبدلا من أن يحييه يقول يحييه بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا يأخذ في التلبية يحرص عليها لا يقطعها عن لسانه إلا النوم أو الأكل أو الوضوء أو دخول البيت الكنيس لقضاء الحاجة أو نحو ذلك من الأساسيات التي لا يخالطها التلبية. أما وهو جالس بين أصحابه وهو مضطجع بينهم أو هو واقف أو هو متحرك فإنه يظل يلبي بقدر الاستطاعة ولا يفتر عنها ولا يتركها حتى يوم عرفة، عند ظهر يوم عرفة وقت زوال الشمس عند يوم عرفة يظل ملبيا هكذا إذا كان محرما بحج أو محرما بقارنا بين العمرة والحج، لأنه لا ينقطع عن إحرامه إلى أن يفرغ من حجه بعد طواف الإفاضة يوم والسعي بعد ذلك يوم عرفة يوم العيد. وإذا ما كان وهكذا فإذا ما بلغوا المسجد الحرام بعد أن خرجوا من المطار وجاءوا إلى مكة ودخلوا إذا دخلوا مكة انقطعوا عن التلبية، توقفوا هنيهة ليقصدوا أماكنهم ويضعوا ما يحملونه من عفش وما يحملونه من حقائب وأشياء لهم تخصهم، فإذا ما استقر بهم المقام لهم أن يجددوا الوضوء ليعيدوا الوضوء بعد ذلك حتى يطوفوا البيت وهم طاهرون، لأن الطواف البيت يقتضي أن يكون الطواف على طهارة، فيتطهر إذا يجدد وضوءه من شاء أن يجدده، ثم بعد ذلك يخرجون إلى البيت الحرام ملبين. فإذا ما دخلوا المسجد الحرام عندئذ شرعوا في أداء الطواف، فمن كان حاجا وما فقط أو كان حاجا ومعتمرا وحاجا قارنا عمرة الحج فإنه يطوف طواف الحج فإنه يطوف طواف القدوم لأنه قادم على مكة، فيطوف طواف القدوم 7 أشواط، يجعل الكعبة على يساره ويبتدئ من الحجر الأسود، فإذا ما أتم الشوط 7 عندئذ شرب من ماء زمزم وانتقل إلى المسعى، وإذا ما ليسعى سعي الحج، لأن الحج أركانه 4: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، طواف الإفاضة يوم العيد والسعي بعده، لكنه إذا كان محرما أمكنه أن يقدم السعي بعد أن أدى طواف القدوم، لأن السعي ينبغي أن يكون بعد طواف صحيح، فيؤدي طواف القدوم ثم يسعى السعي، فيكون بذلك قد أدى ركنين من ركن الحج: الإحرام والسعي بين الصفا والمروة. هكذا إذا كان محرما مفردا الحج أو كان حاجا قارنا بين العمرة والحج، ويعود ويظل على إحرامه لا يقصر ولا يحلق، يظل هكذا بعد أن فرغ من السعي بين الصفا والمروة، يظل محرما ومشتغلا بالتلبية حتى يأتي اليوم 9، فإنه يذهب إلى عرفة ليقف بعرفة. ولكن إذا كان محرما بعمرة فقط فماذا يصنع عندما يخرج من سكنه للبيت الحرام؟ يطوف طواف العمرة، لأنه محرم بعمرة فقط، يطوف طواف العمرة 7 أشواط هي الأخرى أيضا، ويجعل البيت على يساره ثم يشرب ماء زمزم ويسعى. ماذا يسعى؟ يسعى سعي العمرة أيضا، لأنه جاء معتمرا لا علاقة له بالحج الآن، فيسعى سعي العمرة بين جبلي الصفا والمروة، فإذا ما فرغ من الشوط 7 عندئذ حلق أو قصر، فيكون بذلك قد فرغ من عمرته، وله أن يعود بعد ذلك إلى بيته فيغير ملابسه ويلبس ملابسه ويعود كما كان في بلاده، لا شيء عليه، يخلع الرداء والإزار ويعود حلالا، لا تلزمه التلبية في تلك الفترة لأنه متمتع حتى اليوم 8. ففي اليوم 8 يوم التروية يحرم من مكان سكناه، يحرم بالحج ويتوجه إلى عرفة، فيكون بذلك يحرم بالحج ويتوجهون عادة الحجاج إلى منى في اليوم 8، ثم بعد ذلك ينطلقون من هناك إلى عرفة، وإذا نقلوا إلى عرفة رأسا ليكونوا فيها ليلة عرفة ويصبحون فيها، فهذا ممكن أيضا يفعل أحيانا للحجاج، فيكون يوم عرفة واقفا بعرفة. ومعنى الوقوف ليس الوقوف على الحقيقة، وإنما هو بقاء وجوده في عرفة، قد يكون جالسا قد يكون مضطجعا، لكنه محافظ على الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى العبادة وعلى الدعاء، فهذه ساعات عظيمة من يوم عرفة ينبغي أن يهتبلها المسلم ولا يضيعها على نفسه، ينبغي أن يغتنمها، ينبغي أن يستفيد منها، لا يتلهى عنها. قد يحتاج إلى أكل بعض الطعام أو بعض وشرب بعض الشراب والحديث الخفيف والمطالبة لزملائه ببعض الأشياء، لكن ما ينبغي أن يلهو عن الذكر وعن الدعاء وعن الصلاة بالتضاحك أو بلعب الورق أو غير ذلك مما يفعله بعض الناس ممن لا خلاق لهم البعيد في الحج والعياذ بالله. ثم إنه في هذا اليوم يستوي الحجاج جميعا، من ذهب من أحرم بالحج فقط يكون في يوم عرفة محرما، ومن أحرم بالحج بالعمرة والحج مع قارن يكون أيضا في يوم عرفة محرما، ومن أحرم بالعمرة أيضا يكون محرما لأنه تمتع بعد أدائها وعاد للإحرام بالحج في اليوم الثامن، فهو كذلك محرم في عرفة. فهؤلاء جميعا محرمون لا يفرغون من إحرامهم إلا بعد أن ينتهي الوقوف بعرفة في ذاك اليوم بعد الغروب، فينصرفون إلى مزدلفة بعد الغروب، ويكونون قد وقفوا بعرفة في جزء من الليل النهار وجزء من الليل، وهو المطلوب شرعا. ثم بعد ذلك في مزدلفة ينزلون بقدر حط الرحال، أو قد يبيتون أحيانا إذا تأخرت حركة السيارات، ويجمعون يصلون المغرب والعشاء هناك، مثلما أخروا قدموا العصر يوم عرفة في عرفة مع صلاة الظهر، أيضا يؤخرون المغرب يوم عرفة في مزدلفة إلى العشاء، فتكون الفسحة كبيرة. العصر يوم عرفة يقدم مع الظهر، فيكون وقت العصر كله فارغا للعبادة والذكر والدعاء، والمغرب يؤخر إلى العشاء، فتزداد الفسحة للحاج في ذهابه إلى مزدلفة. فإذا ما نزل مزدلفة جمع صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم إنه بعد ذلك يطعم ما يشاء أن يطعم مع زملائه ورفقائه، ويستريحون قليلا ويجمعون الحصيات التي يحتاجون إليها في اليوم التالي يوم العيد في رمي جمرة العقبة والأيام التي تليها رمي الجمرات كلها. فهكذا يفعل الحاج في حجه وعمرته، فإنه يكون في حجه على هذا النحو ملتزما أداء الأحكام غير متوقف عنها، ويفعل ما يفعله وهو على دراية بما يصنع، فلا يفعل ما يفعل من في حجه في حجه وهو يعلم ما يفعل، ولا يخالف شيئا مما مطلوب منه شرعا. فالحاج في هذه الحال هو كذلك على هذا النحو ليلة العيد، مقيم في عرفة، فإذا ما تيسر له الانصراف منها مقيم في مزدلفة، فإذا ما تيسر له الانصراف منها ذهب إلى منى، وهناك وضع رحاله، ثم جاء ليرمي جمرة العقبة بعد شروق الشمس، ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل رمية يرميها، مع كل حجرة يرميها يكبر الله أكبر، وهو بذلك يرجم الشيطان الرجيم ويباعد شره عنه في أدائه لنسك وعبادته لربه، وهو بذلك في أفعال هذه يحاكي أمنا هاجر وسيدنا إبراهيم وأمنا هاجر وابنهما إسماعيل حينما أراد الشيطان التأثير على كل منهم بمخالفة ربه وعدم فعل ما أمر به نبي الله إبراهيم من ذبح ولده إسماعيل، فرجموه الرجم الذي يستحقه وأبعدوا شره عنهم. وهكذا الشيطان الرجيم مرجوم في كل أحواله، وما أسنع حال المرجومين وهم يعادون الله ورسوله أينما كانوا وحيثما حلوا يرجمهم المسلمون ويعادونهم ويخاصمونهم لسوء صنيعهم وأفعالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حجة الوداع في العام التاسع أدى عمله أمام المسلمين جميعا وبين لهم ما ينبغي عليهم أن يصنعوه وما يفعلوه من أركان الحج وواجباته، وكان يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم، يأمرهم أن يصححوا ما فهموه من أحكام الحج في أداء أهل الجاهلية ويأخذوا عنه الشرع القويم الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج كان يفعل ذلك أمام الناس ليعلمهم بأحكام الحج كما ينبغي أن يؤدى. وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة كلها دروس مستفادة في صلواتنا وفي حجنا وفي عمرتنا وفي زكاتنا وفي كل ما فعله من أحكام الحج وفي صيامنا، نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يفعل ذلك ويري المسلمين فعله ويبين أحكامه. فالحج هكذا يعني يوم العيد يرمي الإنسان جمرة العقبة ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ويذهب إلى منى ويذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو الركن الرابع لمن حج أو جمع الحج والعمرة والحج معا مقارنا بينهما. فإن الحاج كان قد أدى ركن الإحرام وأدى ركن السعي بين الصفا والمروة بعد أن طاف طواف القدوم وأدى الوقوف بعرفة وهو ركن ثالث، فعليه في اليوم الرابع ركن طواف الإفاضة بالبيت الحرام، فإذا ما فرغ منه يكون قد أتم حجه والحمد لله. والقارن أيضا يكون فعل مثل ذلك، أحرم ثم جاء مكة فطاف طواف القدوم وهو واجب ليس ركنا وسعى بعده السعي الذي هو ركن من أركان الحج، فهذه هذان ركنان اكتسبهما ووقف بعرفة اليوم الثالث فاكتسب الركن الثالث، ثم يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويركع ركعتيه كما هو مطلوب في كل طواف يطوف المسلم يصلي ركعتين، فإذا ما فرغ من ذلك يكون قد فرغ من عمرته وحجه. والمعتمر يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصر يأتي لطواف الإفاضة، لكنه ماذا فعل في أول أمره؟ فعل في أول أمره أحرم بالعمرة وطاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة وتحلل. هل دخل في الحج؟ لم يدخل في الحج إلا في اليوم الثامن بنية جديدة نواها في اليوم الثامن، في اليوم الثامن نوى الإحرام بالحج، فيكون هذا الركن الأول الذي أداه في مكة، ثم بعد ذلك وقف وقوف عرفة فهو الركن الثاني، ثم بعد ذلك جاء إلى جمرة العقبة فرمى الجمرة بسبع حصيات وحلق رأسه وقصر، وجاء إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. وماذا بقي عليه؟ بقي عليه السعي الذي هو ركن من أركان الإحرام، بعد أن يفرغ من طواف الإفاضة يسعى السعي الذي هو ركن من أركان الحج، يسعاه بعد طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة، فإذا ما فرغ من سعي يكون قد أنهى حجه. وهكذا يكون الحجاج جميعا قد استووا في يوم الحج، فرغوا من حجهم وعمرتهم، لكن يوم العيد يوم تزدحم فيه المكة ويزدحم البيت الحرام، فليس كل الناس يستطيعون أن يأتوا إلى مكة في يوم العيد، فمنهم من هو يرمي جمرة العقبة ويسعى يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ويتحلل ويبقى حلالا حتى اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع، فيجيء إلى مكة ويرمي ويطوف طواف الإفاضة ويسعى السعي بين الصفا والمروة إذا كان معتمرا في أول أمره، ولكن والحاج يطوف طواف الإفاضة كما تقدم ليس إلا، وكذلك القارن يطوف طواف الإفاضة ليس إلا، لأنهما كان قد أديا نسك السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. فهذه الأحكام ينبغي أن يعلمها المسلم وأن يفعلها، وإذا شك في شيء سأل أهل العلم ممن يرافقونه. وللأسف صار اليوم للأسف أهل العلم يضيق عليهم الخناق، فلا يرسلون في البعثات العلمية وفي البعثات الحج، وكانوا قديما يبعثون مع الحجاج في الباخرة ويرسلون معهم في الطائرة. وأنا شخصيا كنت في إحدى حجاتي قد طالبت قائد الطائرة الطيار أن يعطيني فرصة بأن أشرح للحجاج أحكام حجهم قبل أن ينزلوا من الطائرة، وكيف ينون الإحرام حينما يحاجون رابغ. والحمد لله بعد أن علمت بنفسي أرسل إلي من بعد أن قدم للناس بعد أن قدمت للناس وجبة العشاء، أرسل إلي من يخبرني بأن علي أن أتقدم إلى الميكروفون لأشرح للناس أحكام حجهم، وشرحته والحمد لله شرحت أحكام الحج في الطائرة حينما يريدون نية الإحرام، وماذا يفعلونه حين نزولهم المطار، وماذا يفعلونه وما الذي يفعلونه عند نزول دخول مكة، وهكذا في كل المشاعر شرحت للحجاج ما يفعلونه والحمد لله. وكان ذاك العام معنا لفيف من أهل العلم كما هو الحال قديما، لفيف من أهل العلم يذهبون مع الحجاج ليعلموا الناس أحكام دينهم ويصلحوا أخطاءهم إذا وقعوا في أخطاء قبل أن يعودوا وقد فسد حجهم وضاعت حجتهم وضاع جهدهم في حجهم. فكان في ذلك العام من رفقائنا في هذا الحج طائفة من العلماء في مقدمتهم شيخنا الشيخ وأستاذنا العلامة عبد اللطيف الشويرف، وكان في ذاك العام قد جمعنا لقاء مع بعض المسؤولين ممن حجوا في ذاك العام في منى، وقد شاهدت للأسف من هؤلاء المسؤولين مدى التهاون والتساهل في أكثرهم في أداء الحج، مع أنهم يدعون السؤال والتفاهم محاولة التفاهم لأحكام الحج. فجدير بك أيها المسلم أن تأخذ الأمر بمنتهى الجدية في حجك، وأن تأخذ أيها الشيخ المرافق لهؤلاء الحجيج الجدية التامة في تعريف الحجاج بأحكام دينهم، وإلا فإنك مسؤول عن خطأهم، مضيع لعبادتهم، مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأنت محمل لمسؤولية كبيرة. حتى إني في تلك الحجة التي حججت فيها ممثلا للأوقاف قلت للموظف في الفندق أنا فلان مرسل من هيئة عام الأوقاف، أعلمك بأني أنا فلان الفلاني وأرسلت لتعليم الناس أحكام حجهم، فمن جاءكم يسأل عني فأنا موجود في الحجة الفلانية، أو إن أسيح لي أن أجلس عندكم هنا في الدور الأول فلا بأس بذلك. قال لي يريد أن يمازحني، وقد عرفني في ولنا صحبة قديمة لكني لم أتبين وجهه ولم أعرفه على وجه السرعة كما عرفني، فقلت قال لي هل تريد أن تذهب بالناس وتحج بهم؟ قلت من كان جاهلا لأحكام الحج ولو اضطر إلى أن أذهب للطواف معه أطوف به وأعلمه فهذا واجبي. فعندئذ أقبل علي يعانقني ويقول بأني أنا فلان الفلاني، وعرفني بنفسه حفظ الله تعالى. فهذا من واجب الحاج، من واجب الشيوخ أهل العلم، فإذا تهاونت الأوقاف وأرسلت من لا علم لهم فعلى الحجاج أن يسألوا أهل العلم الحقيقيين، وألا يخلطوا بين أحكام الحج طبقا للمذاهب المختلفة. وعلى أهل العلم أن يبذلوا أقصى جهدهم في أن يروا الناس مناسكهم ولا يتخلوا عنهم. والمرشدون الحجاج والمشرفون عليهم لا بد لهم من خبرة سابقة في هذا المضمار، فإن قصر بعض المشايخ في ذلك فما ينبغي للمرشدين أن يقصروا عليهم أن يروا الناس الأحكام الصحيحة للحج. وقد سمعنا عن بعض الناس للأسف الشديد يجلسون في حجراتهم في الفنادق الفارهة، يأكلون ويطعمون ويشربون ويتضحكون، بل حتى سمعنا عن بعضهم يلعبوا الورق ويقضون الأوقات الطويلة وهم متساهلون في متابعة الحجاج منصرفون عنهم لا يبالون بهم. فهل هذا يعد أداء لهذا الواجب الشرعي الذي كلفوا به؟ كلا، ما ينبغي أن يفعلوا ذلك. عليهم أن يلازموا الحجاج وأن يوجهوهم، وإذا وجدوا عندهم من هو يلتبس أمر حجه وتطبيق أحكامه عليهم أن يقودوه ويحملوه إلى العلماء الأجلاء الأتقياء الصالحين ليخبروهم بما يجب أن يفعلوه. فالحج له أركانه وله واجباته، والواجبات إن فرط فيها الحاج تجبر بذم، يعني عليه هدي، وقد يتكرر الهدي، لا يظن الحاج أنه يهدي هديا واحدا يكفي، إذا أخطأ كثر خطأه في الواجبات تكرر هديه، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك. وهكذا الحاج في كل أحواله ينبغي أن يفعل ما ينبغي عليه أن يفعله بدراية وعلم لا عن جهالة وتخبط. ولله در أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا منه ما فعله من الأحكام وحكوها وطبقوها معه وحكوها فيما بعد في حجة الوداع، ولنا إليها رجعة بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.